وآل محمد
واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا كان الكلام حول أدلة المثبتين، أدلة مثبتي الحاجة إلى علم الرجال. الدليل الأول الذي يذكره المصنف هو تمييز الثقة عن غير الثقة. يقول المصنف: قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير علم، لا يجوز لنا أن نعمل أو نعتمد على غير العلم. عندما تريد أن تحكم بحكم ما، عندما تريد أن تعمل بأي عمل في الشريعة الإسلامية، لابد أن يكون عن علم. وقد دلت الأدلة الأربعة من الكتاب والعقل والإجماع والسنة أنه يحرم العمل بغير علم. لا، عندما تريد أن تفتي لابد أن يكون عن علم. ها، كل الأدلة الأربعة التي نعتمد عليها في إثبات الأحكام قد أثبتت أنه لا يجوز العمل بغير العلم. هي أولا. نعم، هذا أصل. خرج عن هذا الأصل خبر الثقة. يعني في علم الأصول قالوا أن الشارع المقدس قد جعل الحجية لطائفة من الأخبار. أي أخبار؟ ولو لم تفيد العلم. بعبارة أخرى، لا يجوز لنا أن نعمل بالخبر المظنون إلا في بعض الأخبار المظنونة، مع أنه لا يجوز لنا العمل بغير علم. مع ذلك دلت الأدلة القطعية على أن الشارع قد جعل الحجية لخبر لبعض الأخبار المظنونة. أي أخبار مظنونة؟ هي أخبار الثقة. فإذا كان خبر الثقة حجة ويمكن الاعتماد عليه وهو طريق لاستنباط الحكم الشرعي، فهنا نقول أنه والذي يميز لنا خبر الثقة عن غيره هو علم الرجال. فإذا المقدمة الأولى أنه يجوز لنا العمل بخبر الثقة، والذي يميز لنا خبر الثقة عن غيره هو علم الرجال، ليس هو إلا علم الرجال، هو الذي يميز الثقة عن الإنسان عن الراوي غير الثقة. فإذا هذه المقدمة أيضا. وطبعا تقول أنه لماذا؟ نعم، هذه المقدمة يوجد فيها بعض الأمور المطوية، وهو أنه نحن نعلم، هذه باختصار ما حطول فيها، نحن نعلم إجمالا أن هناك تكاليف شرعية موجهة إلينا، ولو بالعلم الإجمالي نعلم إجمالا أنه نحن الله عز وجل كلفنا بتكاليف. نقول الآن مدار الاستنباط التكاليف، مدار التعرف على التكاليف، دائرة التعرف على التكاليف، إما هي من الكتاب الكريم، وإما هي من العقل، وإما هي من الإجماع، وإما من الروايات الشريفة. لا يوجد لدينا طريق آخر إلى إثبات الحكم الشرعي إلا من خلال هذه المصادر. فإذا مصادر التشريع أربعة: كتاب، سنة، كتاب، عقل، إجماع، سنة. كتاب الكريم، لو أردنا أن، هل يمكن للكتاب الكريم أن يعرفنا على الأحكام الشرعية؟ لا يمكن أن يعرفنا على جميع الأحكام الشرعية، وقليل من الأحكام، لأن القرآن الكريم إنما تعرض في الأعم الأغلب لأمهات المسائل، ولم يتعرض إلى الفروع إلا في باب الإرث والطلاق لعلهم. فإذا يوجد 500 آية على ما يقال في تتحدث عن الأحكام الشرعية، وأكثرها عن الكليات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج وما شابه ذلك، ولا تتحدث عن فروع الحج، ولا تتحدث عن فروع الصلاة، ولا تتحدث عن فروع القرآن الكريم. فإذا لا يكفينا الكتاب لوحده لتعرف على الحكم الشرعي.
وهكذا العقل، العقل لا يمكنه أن يدرك كثير من الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد. نعم هناك في علم الأصول يأتي إن شاء الله معكم أنه في بس إنما العقل حجة في الملازمات العقلية وما شابه ذلك، يعني ببعض الأمور نعم هذا العقل. وهكذا الإجماع، صحيح أنه يوجد دعاوى إجماع كثيرة في الكتب، ولكن الإجماع الحجة يعني الإجماع الذي ثبت حجيته في كتبنا هو الإجماع، هو نوع من الإجماع، وهو الإجماع اللي يقال يعبر عنه بالإجماع المحصل، الإجماع الذي تحصله، وهذا غير حاصل، نادر جدا أن نحصل إجماعا على حكم شرعي إن لم يكن مفقودا أصلا، نادر في زماننا يقول لا يمكن، يمكن أن يدعي أحد الإجماع في زمان الشيخ الطوسي وما شابه ذلك بعض الإجماعات، ولكن هذا إجماع يعبر عنه بالإجماع المنقول، وهذا لم تثبت حجيته في علم الأصول بالاتفاق نوعا ما، أنه إنما الحجة هو الإجماع المحصل، يعني أنت لابد أن تحصل إجماع من الطائفة على هذا الحكم، وأن لنا ذلك. فإذا لا القرآن الكريم لا الكتاب يمكن أن يكتفى به لتحصيل الحكم الشرعي، ولا العقل كذلك، ولا الإجماع، ولا هذه الثلاثة المصادر كافية لاستنباط الأحكام، لاستنباط غالب الأحكام الشرعية. فنحن والسنة الشريفة، لذلك يقال أنه أكثر الأحكام الشرعية إنما مستنبطة من السنة الشريفة، معظم الأحكام الشرعية طريق إثباتها هو السنة الشريفة. فنحن والسنة، والسنة إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير متواترة. إذا كانت متواترة فهي حجة، الخبر المتواتر حجة في نفسه، ولكن من أين لنا أن نثبت الأخبار المتواترة؟ قال أن التواتر على حكم واحد قليل جدا عندنا، يعني لم يثبت لدينا، أو قليل، بل هناك دعوة أن البعض يقول أنه لعله بعضهم يدعي هكذا أنه لعله لا تجد حكما عليه، لا تجد حكما معينا عليه تواتر من خلال الأخبار، إذا كان يوجد فقليل جدا. فإذا نحن والخبر غير المتواتر، يعني أي خبر؟ الخبر الظني، فيوجد أخبار ظنية كثيرة في كتب، نعم، يعني لأن خبر الواحد ظني لا يفيد العلم. إذا أخبرك الزرارة عن حرمة مثلا شرب عن حرمة مثلا الدخول إلى المسجد جنب مثلا، أو أخبرك عن استحباب غسل الجمعة، أو أخبرك عن وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن. هذا خبر ثقة، لا يمكن لخبر ثقة أن يفيد العلم. فهنا نحن والخبر غير متواتر. ثبت في علم الأصول أن أولا الأصل هو أنه لا يجوز العمل بغير علم، ثبت لدينا بعلم الأصول إن شاء الله الآن تدرسونه أنتم، أن الحجة من هذه الأخبار هي على خلاف موجود بينهم، هو خبر الثقة، أن الحجة في بعض هذه الأخبار، في هذه الأخبار هو خبر الثقة، يعني بعض هذه الأخبار حجة. أي خبر؟ خبر الثقة، أو على خلاف بينهم خبر الموثوق والصدور. والذي يميز لنا خبر الثقة عن غيره هو علم الرجال، هذا هو الدليل الأول على وجه الحاجة إلى علم الرجال. فإذا الأول تمييز الثقة عن غير الثقة، يعني لأجل تمييز الثقة عن غير الثقة نحتاج إلى علم الرجال. قد ثبت في علم الأصول حرمة العمل بغير العلم بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب والسنة، بالكتاب والعقل والإجماع والسنة، ثبت بالسنة المتواترة، ثبت بالكتاب الكريم، ثبت من خلال العقل، ثبت من الإجماع أنه لا يجوز العمل بغير العلم. وقد خرج عن ذلك الأصل، هذا أصل لا يجوز العمل بغير العلم، قول الثقة، يعني إلا إذا كان الخبر ظني، يعني خبر غير الذي لا يفيد علما، إذا كان خبر ثقة هاي المراد منه. ومن الواضح أن إحراز هذه الصغرى، أي كون الراوي ثقة أو لا، أي صغرى، هذا خبر ثقة، وكل خبر ثقة حجة فهذا حجة. طب من الذي يثبت لنا الصغرى أن هذا خبر ثقة؟ يتوقف على الرجوع إلى علم الرجال المتكفل لبيان أحوال الرواة من الوثاقة وغيره. كم مرة معنا سابقا أن وظيفة علم الرجال هو البحث عن أحوال الرواة حتى نميز خبر الثقة عن غيره. ثم إن من يقول يريد أن يقول شيء آخر، ثم إن من يقول بحجية قول الثقة يضيف قيد آخر لا يكتفي بقول الثقة فقط، بل يكون لابد أن يكون ضابطا الحديث، لا يروي الأحاديث، لا ينسى، لا ينقل الأحاديث المشتبهة، ضابط يعني عنده ضبط بحيث يحفظ الأحاديث وينقلها لنا كما سمعها من الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك يقول لا يكفي أن يكون ثقة فقط، لابد أن يكون ثقة وضابط للحديث. هذا قيد ذكره أكثر العلماء. ثم إن من يقول بحجية قول الثقة يضيف قيد آخر، وهو كون الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه حسب ما سمع من الإمام، لا يشتبه في نقله فلا ينسى شيئا بحيث يحصل خلل في الرواية التي ينقلها لنا، لابد أن يكون ضابطا. ولا يعرف هذا الوصف أيضا إلا من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي أيضا، ومن الذي يميز لنا الضابط عن غير الضابط أيضا علم الرجال. ويشهد على ذلك أن عدم، والشاهد على أنه لا بد أن يكون ضابطان، أن عدم ضابطية بعض الرواة على الرغم من أن كونهم ثقاطا على الرغم من وثاقتهم أوجد اضطرابا في الحديث وتعارضا بين الروايات. الآن شو ما هو السر وجود اضطراب في الأحاديث؟ تجد راوي واحد ينقل لك رواية عن الإمام الصادق بلفظ معين وهو بنفسه بعض حين هو بنفسه ينقلها بلفظ آخر، أو تجد بعض الرواة ينقلون شيئا عن المعصوم يختلف عن نقل بعض الرواة. تجد الآن، وهذا أحد أسبابه من كل سبب، أحد أسباب التعارض الرواية هو أنه بعض الرواة لم يكونوا ضابطين للحديث، أوجد اضطرابا في الحديث وتعارضا بين الروايات حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث بزعم عدم مدخليتها، أنه ليس لها مدخلية في الفتوى وليس لها مدخلية في الرواية فحذفوها اختصروها. هذا سبب لدينا مشكلة أساسية في بعض الأخبار. أو نقلوه، لم ينقلوه باللفظ، نقلوه بالمعنى، أنه هو سمع من الإمام شيئا فنقله بالمضمون والمعنى، مما قد يسبب خلل في نتيجة المطلوبة من الحديث، في خلل في قول الإمام عليه السلام. الآن أنا أقول لك شيئا فتنقله بالمعنى، هذا النقل بالمعنى قد لا يوصل إلى رأي المعصوم، قد لا يوصل إلى ما ذكره أو ما قاله المعصوم من دون رعاية شروط النقل بالمعنى. طبعا نحن لا نرفض كليا النقل بالمعنى، ولكن له شروط من أهمها أن لا يسبب خللا في المقصود. طب وهذا كمان يختلف من راوي إلى آخر، بعض الرواة يمكنهم أن ينقلوا بالمعنى ولكن ليس كل الرواة كذلك. أفهم السؤال،
ما فهم ذلك على ذلك أن أعلمه يعني
الشاهد ضابط، أنه ضابط في نقل الرواية، لا يضبط الرواية، لا ينقلها بالشكل الذي سمعها، إما تعمدا أو لأنه هو عنده خلل. أنت تجد بعض الأشخاص تروي له قصة، بعد ذلك بعد ساعة تسمعه ينقلها، ما قلت لك ذلك، هو ما يقدرها، بس هذا يقال أنه ليس بضابط، لم يضبط قصة. تقول له أنا قلت لك كذا وكذا وكذا، هو هذا الشخص ثقة يكون عندك بلا شك ثقة، ولكنه لم يضبط ما ذكرته له، هذا ما نتيجته أنه أنت أصلا ترفض ما يقوله. طب كيف يعتمد الغير على الراوي غير الضابط؟ لا يمكن أن نعتمد على الراوي غير الضابط. الآن موجودة في حياتنا، ليست موجودة. الآن تخبره بشيء 10 دقائق لم يندر، تقول له مثلا أنا عندي 4 أولاد، أمي وهو عنده 14 ولد، ينسبك أن عندك أمل، أنا قلت لك 4 أولاد، ها 4 أنا لاحظت لا يوجد، أو إما لأنه نسي أو لأنه يعتقد أنه السمين نزيد مثلا. هذا مرد عدم الضابطية. الشاهد أنه يوجد خلل عندنا في بعض الروايات، راوي يروي ذلك مع أنه هذا ثقة وذاك ثقة، وفي نفس المجلس كان، هذا كان في مجلس الإمام الصادق وذاك كان في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، ومع ذلك تجد هذا ينقل شيء وذاك ينقل شيء آخر. نعم أي موجودة نعم. فإذا يشترط في الراوي أيضا أن يكون ضابطا، ومن الذي يميز لنا الضابط عن غيره؟ هو علم الرجال. هذا الدليل الأول على وجه الحاجة إلى علم الرجال، اقتصار أو انحصار استنباط معظم الأحكام الشرعية من خبر الواحد، من خبر الثقة. ماذا يستدعي أو يلزم من؟ يلزم من أو يستدعي أنه نحتاج إلى علم الرجال، لأنه حتى نميز هذا الخبر الثقة عن غيره من الأخبار لابد من الدخول، لابد من الركون إلى علم الرجال. وضحت إن شاء الله الدليل الأول. الدليل الثاني، علاج الأخبار المتعارضة والرجوع إلى صفات الرواية. يأتي معكم إن شاء الله في علم الأصول يوجد بحث من أبحاث علم الأصول هو بحث التعارض، ما يسمى بالتعادل والتراجيح أيضا. يعني ماذا يوجد هناك بحث؟ أنه إذا تعارضت الرواية ماذا نفعل؟ لدينا رواية متعارضة، خبر ثقة يقول، خبر ثقة يقول أنه صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، خبر آخر يقول أن ليس بواجب، خبر ثقة يقول أن هذا واجب وذاك يقول ليس بواجب، وهذا ثقة وذاك ثقة، يعني هذا في نفسه حجة وذاك في نفسه حجة، لأن يعني أصلا التعارض لا يكون إلا بين الحجة، بين الحجتين، لا يمكن أن نتصور تعارض بين الحجة واللا حجة، لا يمكن. هذا واضح من من أهم أركان التعارض أن يكون كلا الخبرين حج، كلا أن يكون كلا الخبرين حجتين، لا يكون لا يحصل التعارض بين الحجة وغير الحجة. فإذا يوجد لدينا روايات متعارضة في مقام بحث التعارض. الآن تقول طيب ماذا أفعل عندما، ما هو الحل عند التعارض؟ ما هي وظيفتي عند التعارض؟ يوجد عدة حلول. بعض حل التعارض هو الرجوع إلى صفات الراوي، حصدي عند إذا أردنا أن نحل هذا التعارض، يعني الآن تقول أعتمد على هذا أم ذاك؟ يقول بعض، يعني ذكر في محله أن الرجوع إلى صفات الراوي هو المرجح لهذا الخبر عن ذاك الخبر، على ذاك الخبر. كيف يرجع لصفات الراوي؟ يقول لي مهم هذا الثقة وهذا النقلة، ولكن أوسط الأعلى الأعدل يوجد روايات دلت على أنه في مقام التعارض عليك بخبر الأعدل، عليك بخبر الأوسط، هذا ثقة ولكن ذاك أوسط، هذا عدل ولكن ذاك أعدل، هذا خبر مثلا عامي إنسان ليس من غدا، ذاك خبر إمامي، تقدم خبر الإمامي على غيره، تقدم خبر العدل الأعدل على العدل، محظتك إيه؟ من الذي يميز لنا الأعدل عن غيره؟ أنه الأكثر شأنا عن غيره علم الرجال، هو الذي يبحث عن أحوال الرواية. فإذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عرفا، يجب في مقام الترجيح وتقديم أحدهما على الآخر كما ثبت في علم الأصول، يعني من إحدى المرجحات للأخبار للخبر لخبر للخبرين المتعارضين، يعني الخبر لهذا الخبر على ذاك، هو الرجوع إلى صفات الراوي. نعم يوجد مرجحات أخرى لا ليس محل بحثها هنا، إنما تبحث في علم الأصول، ولكن نحن نريد أن نستفيد من المرجح الذي له دخل في مقامنا، وهو المرجح بالصفات، يعني بالأعدلية والأورعية. بعض المرجحات لهذا الخبر عذب هو صفات الراوي، نقول صفات الراوي لا يمكن أن يثبتها إلا علم الرجال. الرجوع إلى صفات الراوي، فلو كان رواة أحد الخبرين أعدل وأفقه وأصدق وأورع من الآخر يؤخذ بهذا الخبر، يعني بخبر الأورع بخبر الأعدل، ولا يلتفت إلى خبر العدل ولا إلى خبر الصادق ولا إلى خبر الفقيه واحد. حسنًا كما ورد، تقول لي كما ورد هذا الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة في الحديث المعروف، حيث قال الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن اختلاف القضاة في الحكم واستناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، فقال الإمام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. ورد إشكال على هذه الرواية، يقول أن هذا الحديث ورد في صفات القاضي ونحن نتحدث عن صفات الراوي، وفرق بين القاضي والراوي. القاضي هو الحاكم والراوي هو الناقل للحديث. فالآن كيف فبأي وجه فبأي وجه ماذا؟ فبأي وجه يعني عممتم الحكم من صفات الحاكم من صفات الحاكم إلى صفات الراوي؟ يقول الوجه أجيب على ذلك بأن القضاة في ذات الوقت كانوا رواة. فصحيح أنهم أن هذه الرواية مختصة للقاضي، ولكن القاضي كان راوا، وبذلك عممنا الحكم إلى الراوي. فيقول والحديث وإن ورد في صفات القاضي غير أن القضاة في ذلك الوقت كان رواة أيضا، ولأجل ذلك عدينا تعدى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي. وأيضا يوجد لدينا روايات أخرى دلت على هذا الحكم أنه خذ بالأعدل والأفقه بصفات الراوي. يعني كان وجد يعني يوجد بعض الروايات ذكرت في مقام اختلاف الحديثين مو الحكمين خذ بصفات الأعدل والأفقه من الرواية. يقول مضافا إلى وجود روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي وهو محل الكلام، وإن كان الراوي غير قاض ولا حاكم. فإذا إذا اختلف راويان في الحديث، أحد الراويين يقول أن هذا واجب وذاك أو ليس بواجب مثلا، فنحن أمرنا أن نأخذ برواية الأعدل منهما الأصدق منهما الأورع منهما، والذي يميز لنا هذه الصفات في الرواية هو علم الرجال. في علم الأصول إن شاء الله يأتي هناك أنه يوجد لا أظن في علم الأصول ذكروا أنه طيب الآن إذا كان الراوي أعدل وأفقه نأخذ، أما إذا كانوا متساويين مثلاً إذا كانا متساويين في الصفات ماذا نفعل؟ ذكروا هناك أنه إما القول بالتخيير تخير بين الروايتين أو القول بالتساقط، يعني ذكروا أقوال في ذلك، هناك قول بالتخيير هناك قول بالتساقط. أو مثلاً في عندنا أيضا حل آخر، الموافق للكتاب منهما تأخذ به والمخالف تتركه، المخالف للعامة تأخذ به والموافق للعامة تأخذ به. يوجد ما قلت لك أنه في بعض ما هو المرجح مرجحات تعارض ما هي ثلاثة أرسل بعضهم يقول ثلاثة بعضهم أربعة وليكم اثنان في العام الأغلب ثلاثة. المرجح الأول بالصفات يعني بالأعدلية والأفقية، المرجح الثاني بمخالفة موافقة الكتاب ومخالفة العامة إذا كان كذلك، يعني إذا كان أحد هذه الرواية موافقة لعموم الكتاب تلك الرواية مخالفة لعموم الكتاب تأخذ بالموافقة طبعا. المرجح الثالث هو أنا قلت المرجح الثالث الأول اتفاق الثالث نعم الثالث الموافق للعامة نتركه المخالف للعامة نأخذ به، موجودة بهم. تقول طيب ولا واحد منهم لا هذا موافق ولا ذاك مخالف، أصلا هذا لم يذكر في الكتاب له عموم، لا هذا موافق للسنة ولا ذاك مخالف، معنا لا موافقة للكتاب ولا يجب عندنا موافقة للكتاب مخالفة للسنة ولا صفات. تختصر النوبة إلى إن شاء الله يأتي معكم هناك تصنب أن أنت مخير أو تساقط. بعد التساقط ماذا تفعل؟ في علم الأصول يقول لك بحث طويل ومهم من أهم الأبحاث من أهم من أبحاث الأصولية هو بحث التعارض، والذي يدرس عادة في أواخر علم الأصول. ولكن نحن اليوم دراستنا في علم الرجال لا في علم الأصول.
ليس كلهم من الأعلام كلهم فصاح وفجار كان فيهم والله
متقين هذا العام يعني. لا مانع، ولكن من الممكن أن الإمام قد أجاب هذا العام على مذهبه. كثير من الوقت لدينا كان الأئمة يجيبون العامة على مذهبهم صحيح، فنقول بما أن هذا الإمامي أجابه الإمام بالوجوب وذاك بعدم وجوب وتعارض، هذا ثقة وذاك ثقة، هذا ثقة وذاك ثقة، نقول من المحتمل يعني الرواية تقول يعني هذا بالنهاية أخبار ظنية، حتى هذا الحال ظني، نقول أن ممكن هذا ممكن أو مش ممكن أنه الإمام أجابه على مذهب الإمامين العامي، أجابه على مذهبه، ونحن مأمورين أن نأخذ بالمذهب الإمامي أو العامي. نعم لاحظت لسه للتقية وما شابه ذلك تسميه بما شاء، صحيح؟ يمكن أو لا يمكن، وهذا لا يخلل بوثاقة هذا الراوي، نحن لا نقول عنه كذا أصلا، بالعكس نحن نقول أصلا حجة وحجة. يعني لو يعني بعبارة أخرى لو لم تكن رواية هذا الإمام بعرضه لأخذنا منه، صحيح؟ ومن الممكن أن يكون كلا الراويين إمامين، أن يكون كلا الراويين إماميين، ها؟ أو نعم. فتقول كيف أجاب الإمام؟ نحن نقول أيضا ممكن أن يكون في المجلس بعض الرواة العامة فأجابه على طبق هؤلاء، لا يوجد مانع أبدا. هذه مسألة أقول لك أنه الأدلة أثبتت أنه في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ماذا؟ أثبت أنه يوجد عدة مرجحات، أحد هذه المرجحات ثبتها النصوص، أحد هذه المرجحات هو الأخذ برواية الأعدل والأفقه. نعم الأفقه الأعدل الأعلم الأفقه، نعم. مرجح آخر نأخذ برواية الموافقة لعموم الكتاب ونترك الرواية المخالفة للكتاب. مرجح ثالث أنه نأخذ بالرواية الموافقة المخالفة للعامة ونترك الرواية الموافقة لها، فعرفين؟ هذه المرة موجودة في علم النصوص. الثالث نعم طبعا نحن الآن بهذا الشكل نخرج عن بحثنا، نريد أن نلتفت أنا إسا حتى نضيف بعض القرب، ولكن لا يمكن لنا دائما أن نخرج بهذا الشكل، يعني هذا أصبح بحثا أصولي، ولكن لاحظ هذا يدرس في علم الأصول إن شاء الله ليس هنا. نعم
ما بحث الإصلاحات يعني عام وثائق يعني
إن شاء الله بعد أن ننتهي في خدمتكم. الثالث ظاهرة الوضع والتدريب في الحديث، هذا في حد نفسه دليل مستقل، ورد لدينا روايات عن الأئمة عليه السلام أنهم يقولون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، كل إمام يوجد في زمان أشخاص يكذبون عليه ويبثون حديث وينسبونه إليه، لدينا روايات هكذا. هنا اللطيف في هذا الدليل أنه هو بنفسه يدل على المطلوب، سواء كان صادقا هذا الحديث أم كاذبا. لماذا؟ لأنه هكذا حديث تقول لا نخلو من كذاب يكذب علينا، إما أن تكون صادقة أو كاذبة، إذا كانت صادقة فإذا يوجد بعض الروايات المنسوبة إلى الأمة كذبا، ونحن لابد أن نميز الكاذب عن غيره، علم الرجال هو الذي يميز لنا الوضاع والكاذب عن غيره. وإما أن تكون هذا الحديث أصلا كاذبة، هذا يثبت لنا أن هناك روايات أيضا في كتبنا موجودة مبثوثة عن الأئمة كذبا ووضعا، فيعني هكذا روايات سواء كانت صادقة أم كاذبة، هكذا روايات التي تقول أو مضمون التي يكون مضمونها يكون مضمونها يتحدث عن نسبة الكذب إلى الأئمة عليه السلام، يعني التدليس والوضع ونسبة ذلك إليهم، هكذا روايات في حد نفسه يصلح أن يكون دليلا سواء كانت مثل هذه الروايات صحيحة أم لا. فإذا يقول من قرأ تاريخ الحديث يقف على وجود الوضاعين والمدلسين والمتعمدين للكذب على الله ورسوله في أوساط الرواة، ومع هذا كيف يصح للمجتهد الإفتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف على صفات الراوي وأنه وضاع أم لا، وأنه كذاب أو لا، وأنه صادق أو لا، حيث لا يميز الكذاب والمدلس عن غيرهما إلا بعلم الرجال، هو الذي بعلم الرجال يمكننا أن نميز الإنسان الذي يضع الأحاديث عن غيره. قال الإمام الصادق عليه السلام إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ولأجل هذا التخليص من المدلسين أمر أئمة أهل البيت عليهم السلام أتباعهم بعرض الحديث على الكتاب والسنة، قالوا في بعض الأحيان إذا وجدتم أحاديث تخالفنا اعرضوها على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه فيؤخذ به، وما خالفهما فيضرب عرض الجدار. نعرف كيف هذا واضح. من الذي يميز لنا الحديث الحديث الصادق عن حديث صادق عن عينه هو علم الرجال. الرابع سيرة العلماء، هذا مبني انه جرت سيرة العلماء، انت يعني دليلنا على انه لا انه على اثبات حاجة الى علم الرجال. لو رجعنا الى سيرة العلماء في زمن العلم عليه السلام كانت قائمة على البحث على البحث حول احوال الرواية، ولولا الحاجة لهذه الاحوال لماذا بحثوا وجرت سيرتهم على ذلك، الى ان ياتي احد مثلا بعد 400 سنة من يدعي انه لا حاجة لنا في علم الرجال، لماذا بحثوا في هذه؟ عظيم. فإذا سيرة العلماء دليل خير دليل على وجه الحاجة إلى علم الرجال. نقرأ ما في شيء هذا الدليل. قد جرت سيرة مشاهير علمائنا أصل كرسي منذ عصر الأئمة إلى يومنا هذا على الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم وميزان ضبطهم ودقتهم، وقد قام غير واحد من الأصحاب بتدوين علم الرجال في عصر الأئمة عليهم السلام. نفس منهم على سبيل المثال، وإلا بعضهم أحصاهم تقريبا إلى زمن الشيخ الطوسي طبعا 124 مؤلف رجالي، 124 أو 121 مؤلف في علم الرجال. نفس البعض يقول عبد الله بن جبيل الكناني المتوفي عام 216 كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب الرجال معروف ولكن غير موجود في أيدينا، ولكن استفاد منه العلماء الذين سلوه وجاءوا من بعده. الحسن بن محبوب متوفي سنة 224 من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، له كتاب المشيخة يتحدث حول المشايخ والرواة. علي بن الحسن بن فضال متوفي سنة 270 للهجرة من أصحاب الإمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليه السلام، له كتاب الرجال وكثير ما اعتمد عليه الشيخ النجاشي. وقد استمر التأليف من عصر أئمة أهل البيت بين أصحاب العلم هذا. هذا إن دل على شيء على ماذا يدل؟ يدل على أنه علم أن علم الرجال من العلوم التي نحتاج إليها في عملية الاستنباط، ولولا هذا ولولا هذه الحاجة لما تعرض علماؤنا للبحث وللتأليف، ولما تصدى أكثر هؤلاء للتأليف في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا شيخنا. ماذا كنتم تقولون؟
الحول الأمر